الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أي ألم تعلم أيها الرسول أمر أولئك الذين قيل لهم قبل الإذن بالجهاد امنعوا أيديكم عن قتال أعدائكم من المشركين وعليكم أداء ما فرضه الله عليكم من
عليكم أداء
صلى الله عليه وعليكم أداء ما فرض الله عليكم من الصلاة والزكاة فلما فرض عليهم القتال إذا جماعة منهم قد تغير حالهم فأصبحوا يخافون الناس ويرهبونهم كخوفهم من الله أو أشد ويعلنون عما تراهم من شدة الخوف فيقولون ربنا لما أوجبت علينا القتال هلا أمهلتنا إلى وقت قريب رغبة منهم في الحياة الدنيا في متاع الحياة الدنيا. قل لهم أيها الرسول متاع الدنيا قليل والآخرة ما فيها أعظم وأبقى لمن اتقى فعمل بما أمر به واجتنب ما نهي عنه ولا يظلم ربك أحدا شيئا ولو كان مقدار الخيط الذي يكون في شق نواة التمرة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما كان المسلمون في مكة أمروا أن يكفوا أيديهم لأن الكفار أكثر منهم ولأنها بلد حرام ومن غير الحكمة أن يؤذن بالجهاد فيها، فكانوا يصبرون على ما ينتابهم من أذى المشركين. ثم لما هاجروا إلى المدينة كتب الله عز وجل القتال عليهم. قال عز وجل ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، يعني عن قتال أعدائكم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا الذي أوجب عليهم. وقال ابن كثير إن الزكاة التي فرضت في مكة ليست الزكاة ذات الأنصبة، وإنما مطلق ما ينبغي أن ينفقوه في سبيل الله. فلما كتب أي وجب عليهم القتال إذا فريق من هؤلاء الذين كانوا يتمنون أن يؤذن لهم بالقتال يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، يعني أنه أصابهم الخوف من جراء الإذن بالقتال أو الأمر به لما في القتال من إزهاق النفوس وتعويض وتعرض الأجساد للجراح ونحو ذلك مما هو معلوم. إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، وذلك أن الدنيا فيها لذة وفي متاعها ما تتعلق به النفوس، فأجاب رب العالمين بقوله قل متاع الدنيا قليل، هذه الدنيا ومتعها ما هي في الآخرة إلا شيء قليل، والآخرة خير لمن اتقى، والآخرة هي الخير والأبقى لمن كان من أهل التقوى ولا تظلمون فتيلا. والفتيل هو الخيط الرقيق الذي يكون في شق النواة، النواة التي تكون داخل التمرة، الفتيل الذي في شق النواة لا يتعلق به أحد وليس ذا اعتبار يسير الغاية. يقول عز وجل إنه لا يظلم حتى مثل هذا الفتيل لأنه لا يظلم أبدا. وهذه الآية لا شك أن فيها حثا لهم على القتال، وقد قاتلوا وجاهدوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ووقفوا المواقف العظام، لكن من طبيعة النفوس كما قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، ثم قاتلوا ونصروا الله ورسوله رضي الله عنهم. وهذا عرض لبعضهم قطعا، ليس لجميع الصحابة، كثير من الصحابة فرحوا بإذن الله تعالى بالقتال وقاتلوا وصبروا رضي الله عنهم، لكن هذا عرض لبعض هؤلاء الذين كانوا في مكة، ولا شك أن هذا يقع في النفوس، يعني مثل هذه المواقف تقع في النفوس، لكن يزيلها ويغيرها مثل هذه الآيات العظام التي فيها الحث على الإقدام وطاعة الله. نعم.
أحسن. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا، وكفى بالله شهيدا. أي أينما تكونوا يلحقكم الموت في أي مكان كنتم فيه عند حلول آجالكم، ولو كنتم في حصون منيعة بعيدة عن ساحات المعارك والقتال، وأن يحصل لهم ما يسرهم من متاع هذه الدنيا ينسبوا حصوله إلى الله تعالى، وأن يقع عليهم ما يكرهونه ينسبونه إلى الرسول ينسبوه إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم جهالة وتشاؤما، وما علموا أن ذلك كله من عند الله وحده بقضائه وقدره، فما بالهم لا يقاربون فهم أي حديث تحدثهم به. ما أصابك أيها الإنسان من خير ونعمة فهو من الله تعالى وحده فضلا وإحسانا، وما أصابك من جهد وشدة فبسبب عملك السيء، وما اقترفته يداك من الخطايا والسيئات. وبعثناك أيها الرسول لعموم الناس رسولا تبلغهم رسالة ربك، وكفى بالله شهيدا على صدق رسالتك.
يبين عز وجل أن الأجل إذا حل وقته فإنه لا بد أن يمضي على العبد أيا كان موضعه، فلئن كان الخوف من القتال في سبيل الله تدفع النفوس إليه بسبب الخوف من إزهاقها، فإن الأجل إذا أتى لا يمكن أن يكون المقرب له الجهاد أو غيره، فهناك من يجاهد في سبيل الله سنين ولا يقتل، وهناك من هو بعيد عن المعركة فيتوفى وهو في موضعه، لأن المسألة مسألة آجال، كما حصل لخالد رضي الله عنه يقول ما في جسدي موضع شبر إلا وفيه طعنة من رمح أو رمية بسهم، فها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء، يعني أني تعرضت لمعارك كثيرة في الجاهلية والإسلام ولم يقدر لي أن يكون أجلي فيها، وأنا الآن بعد هذه المعارك الطويلة أموت على فراشي، لأن الأمر راجع لله عز وجل في تقدير ما يفارق به العبد الوفاة الحياة. والناس لا يزالون يرون عبادا يتوفون على حال من السلامة والعافية، الواحد منهم يكون بين أهله يأكل ويشرب أو يكون في عمله، توفى بعضهم حتى في سيارته ذاهبا آتيا، ما عنده ما يشتكي منه إلا أنه إذا جاء الأجل فإنه يتوفى على أي حال كان. لهذا قال تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت، يعني إذا وقع الأجل أدرككم الموت، ولو كنتم في بروج مشيدة، حتى لو تكونوا في هذه الحصون المنيعة البعيدة عن القتال فإن الأجل إذا حل تقبض أرواحكم إن كنتم فيها. ثم بين تعالى حال الجاهلين به وبقدره تعالى، فقال وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله. يبين ابن كثير الحسنة بأن المراد بها مثل الخصب والرزق والثمار والزروع والأولاد ونحو ذلك، هذه تكون من حسنات الدنيا. وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، وإن تصبهم سيئة عكس هذه المذكورات من قحط ومن جدب ونقص من الثمار والزروع وموت الأولاد يقولوا هذه من عندك، أي أنهم ينسبون ما يقع لهم من مثل هذه الأمور التي تهواها نفوسهم في الدنيا ينسبونها إلى الله، أما ما يقع من ضد ذلك مما يكرهونه فإنهم ينسبونه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تشاؤما. نعوذ بالله من حالهم ومآلهم. قال الله عز وجل: قل كل من عند الله، أي الله عز وجل هو الذي يقدر عليكم الخصب والقحط، ويقدر عليكم الرزق والقلة، ويقدر عليكم سبحانه وتعالى كل شيء، فما من شيء يقع إلا بتقديره تبارك وتعالى. قل كل من عند الله يعني في تقديرها، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الإيمان: وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى، كله من عند الله سبحانه وتعالى. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، يعني ما بال هؤلاء القوم لا يفهمون. وهذا يدل على أن الجهالة بأمور العقيدة مما يعنف عليه الإنسان، ولا سيما إذا كان مثله متأهلا للعلم فلم يتعلم، بخلاف الصغير ونحوه ومن يكون حديث عهد ونحو ذلك، لكن من يكون باقيا فترة كبيرا في سنه ثم يجهل مثل هذه الأشياء فإنه يقال له: ما لك لا تفقه، كيف لا تعرف مثل هذه الأمور؟ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ثم بين تعالى حقيقة المسألة: ما أصابك من حسنة، يعني مما تحبه كالخصب والرزق ونحو ذلك، فمن الله قطعا، لأنه هو الذي يقدره فضلا منه ومنه سبحانه. وما أصابك من سيئة، يعني من جدب ومن تسليط عدو ونحو ذلك، فمن نفسك، يعني بسببك، والله هو الذي قدرها عليك. هذا هو المعنى قوله تعالى فمن نفسك، مثل قوله تعالى ما أصابك، مثل قوله تبارك وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، يعني بسببكم، هذا المعنى. أما الذي يقدر فهو الله بلا شك، الذي يقدر هذه الأمور هو الله، حسنها وسيئها، خيرها وشرها، لكنه تعالى يقدرها لحكمة بالغة. فإذا سلط على الإنسان فليعلم أنه سلط عليه بسبب ذنوبه، وما يعفو الله أكثر. ولهذا قال تعالى: وإن تصب، قال الله عز وجل: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني أنت المتسبب، فلأجل ذلك قدر الله عليك هذه المصيبة. ثم قال: وأرسلناك للناس رسولا، يعني أن الله تعالى أرسلك رسولا كريما لا يحل ولا يحق لأحد أن يتشاءم به، بل هو صلى الله عليه وسلم الذي جعل الله خير الدنيا والآخرة لمن اتبعه. وكفى بالله شهيدا، كفى بالله شهيدا على صدقك في رسالتك، وكفى به تعالى شهيدا بينك وبينهم. نعم.
من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، أي من يستجب للرسول صلى الله عليه وسلم ويعمل بهديه فقد استجاب لله تعالى وامتثل أمره، ومن أعرض عن طاعة الله ورسوله فما بعثناك أيها الرسول على هؤلاء المعرضين رقيبا تحفظ أعمالهم وتحاسبهم عليها، فحسابهم علينا.
من يطع الرسول فقد أطاع الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يأمر بما أمره الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فلا يمكن أن يأمر صلوات الله وسلامه عليه إلا بالحق الذي أوحى به الله تعالى إليه. ومن تولى وأعرض عن طاعة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، يقول تعالى: فما أرسلناك عليهم حفيظا، ما أرسلناك على هؤلاء رقيبا تحفظ عليهم أعمالهم، بل هذا لله عز وجل. نعم.
ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا، أي ويظهر هؤلاء المعرضون وهم في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعتهم للرسول وما جاء به، فإذا ابتعدوا عنه وانصرفوا عن مجلسه دبر جماعة منهم ليلا غير ما أعلنوه من الطاعة، وما علموا أن الله يحصي عليهم ما يدبرون، وسيجازيهم على أتم الجزاء، عليه أتم الجزاء. فتول عنهم أيها الرسول ولا تبالي بهم، فإنهم لن يضروك، وتوكل على الله، وحسبك به وليا وناصرا.
هذه الآية كما قال ابن كثير في المنافقين، قوله يظهر هؤلاء المعرضون يعني المنافقين تحديدا، يعني هذا العمل لا يكون إلا منافق. ويقولون طاعة، أي أنهم يظهرون الطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم في مجلسه وأمامه. فإذا برزوا من عندك، أي أنهم إذا انصرفوا من عند النبي عليه الصلاة والسلام بيت طائفة منهم غير الذي تقول. التبييت يكون في الليل، يعني أنهم يدبرون أمرهم ليلا على خلاف ما أعلنوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. رب العالمين لا يخفى عليه شيء، لهذا قال والله يكتب ما يبيتون، يعني أنه تعالى يعلم ما وقع منهم ويكتبه عليهم بما أمر به الحفظة الكاتبين. فلهذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنهم. هذا الصنف من المنافقين الذي قد علم الله تعالى ما هم عليه، أمر الله تعالى نبيهم في أكثر من موضع أن يعرض عنهم. أعرض عنهم هذا من جهتهم، أما من جهة ربك وتوكل على الله لتربط قلبك برب العالمين ولتفوض أمرك إليه وحده لا سواه، وكفى بالله وكيلا وحسبك يتولى أمرك ويكون نعم الوكيل سبحانه وبحمده. نعم.
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أي أفلا ينظر هؤلاء في القرآن وما جاء به من الحق نظر تأمل وتدبر، حيث جاء على نسق محكم يقطع بأنه من عند الله وحده، ولو كان من عند غيره لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
قولوا تعالى أفلا يتدبرون القرآن، حث لتدبر هذا القرآن والتأمل فيه والتفكر والتفقه في هذه الآيات العظام التي قال الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الله تعالى سمى القرآن بالنور والشفاء والهدى والفرقان والمبارك، فبقدر ما يقبل الإنسان على تدبره بقدر ما ينال من ما فيه من هذه المعاني العظام. أفلا يتدبرون القرآن، ثم قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لو أن هذا القرآن العظيم ليس من عند رب العالمين سبحانه لسهل جدا أن يتبين الخلل، وذلك أنه لو كان من عند غير الله لوجد فيه الاضطراب والاختلاف الكثير والتضاد، لأن الذي من شأن البشر يكون قاصرا ناقصا، ولهذا الإنسان فيما كتبه وتعب فيه وحرره وربما بقي في تصنيفه السنين إذا اطلع عليه فيما بعد وجد بنفسه فيه أخطاء ووجد فيه هفوات، لأن هذا من طبع البشر، وأبى الله تعالى أن يتم إلا كتابه. فلهذا كان هذا القرآن على أكمل ما يكون من العظمة، وكان من أظهر الأدلة على أنه من عند الله تعالى، أنه كتاب لا يمكن أن يوجد فيه اختلاف مهما فعل أعداؤه المتربصون بهذا الدين ليوجدوا في كتاب الله تعالى ما يتنقصون به، فإنهم لا يتمكنون من ذلك، وذلك أنه من عند العليم الخبير سبحانه. نعم.
صلى الله عليك. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، أي وإذا جاء هؤلاء الذين لم يستقر الإيمان في قلوبهم أمر يجب كتمانه متعلقا بالأمن الذي يعود خيره على الإسلام والمسلمين أو بالخوف الذي يلقي في قلوبهم عدم الاطمئنان، أفشوه وأذاعوا به في الناس، ولو رد هؤلاء ما جاءهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أهل العلم والفقه لعلم حقيقة معناه أهل الاستنباط منهم، ولولا أن تفضل الله عليكم ورحمكم لاتبعتم الشيطان ووساوسه إلا قليلا منكم.
من أحسن من تكلم على هذه الآية العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ذكر أن هذه الآية فيها قاعدة عظيمة فيما يتعلق بإذاعة الأشياء أو عدم إذاعتها ونشرها، فالأمور التي لها ارتباط بأمن الناس وخوفهم لا يصلح أن يبادر إلى إذاعتها في كل حال، بل ينبغي أن ترد إلى أهل العلم والرأي والحكمة والدراية، فإن رأوا في نشرها ما يناسب نشرت، وإن رأوا فيها ما لا يناسب لم تنشر. فلهذا قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، أمر يتعلق بأمن الناس أو خوفهم لا شك أن هذا له اعتبار وله أهمية، ما الذي يقع منهم أذاعوا به مباشرة، يذاعوا به، وهذا يدلك على أن إذاعة الأخبار مباشرة بجميع ما فيها أنها خطأ، لأن من الأخبار ما ينبغي ألا يذاع وألا يعلن نظرا لما فيه من الأمور التي قد تفزع الناس وقد يتسبب انتشارها في الناس إلى ما لا تحمد عقباه. ما الذي يعمل؟ ترد هذه الأمور إلى ذوي العلم والحكمة والفهم والدراية، فعند ذلك ينظرون هل هذه مما ينبغي أن يذاع ويشاع في الناس أو لا. وبالتجربة الناس عرفوا هذا، أن كثيرا مما أذيع سبب إرباكا شديدا جدا في الناس، وتعامل الناس معه تعاملا غير سليم، لأنه كان ينبغي ألا ينشر، لكن هذا وضع الإعلام وضع غير منضبط وغير متعقب. وإلا الآية هذه تشمل هذه الأمور التي تذاع وتنشر بلا أدنى شك، كل شيء له تعلق بخوف الناس وأمنهم ما هو ليس على كل حال أنه ينشر، بل هناك من الأمور ما ينشر وهناك ما يرد إلى ذوي العلم والدراية فينظر فيه، أيكون من المصلحة نشره أم أن المصلحة في عدم نشره. ولهذا قال ولو ردوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ذلك في حياته، وإلى أولي الأمر منهم وهم ذو المعرفة والعلم والحكمة والفهم والدراية لعلمه الذين يستنبطونه، أي يستخرجون، الاستنباط هو استخراج الشيء، يستخرج يستنبطونه أي يستخرجونه من معادن. يقال استنبط الرجل العين إذا حفرها واستخرجها من قعرها. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، يعني أن الله تعالى لولا منته وفضله وإحسانه لاتبع الشيطان، ولكن الله تبارك وتعالى كما قال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، لولا الله سبحانه وتفضله لا ضل الجميع، لولا تفضل الله عز وجل ما حصلت تزكية لأي أحد. فلهذا ينبغي أن يلجأ إليه تعالى في أن يزكي النفوس، كما في الحديث اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وهكذا هذا الشيطان العدو المبين لا نجاة لأحد منه إلا بالتعوذ بالله عز وجل منه ومن شره ومن شر حزبه ومن شر ضرهم، واللجوء إلى الله تعالى حتى يرفع عن الإنسان ما يقع منه من ضر أو يدفع عنه ما يريد الشيطان أن يضره، ولا يضر أبدا إلا بإذن الله، لا يمكن أن يضر إلا بإذن الله، وما يدفعه ذكر الله. ولهذا سمي بالوسواس الخناس لأنه يقترب ويوسوس، فإذا ذكر الله خنس وفر وأبعد. فتسليط الشيطان على العباد هذا من الخذلان، ومن أراد الله تعالى عافيته وعصمته فإنه يحول بين الشيطان وبين الإضرار به. نعم.
السلام عليكم. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. أي فجاهد أيها النبي في سبيل الله وعلاء كلمته، لا تلزم فعل غيرك ولا تؤخذ به، وحض المؤمنين على القتال والجهاد ورغبهم فيه، لعل الله يمنع بك وبهم بأس الكافرين وشدتهم. والله تعالى أشد قوة وأعظم عقوبة للكافرين.
يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فقاتل في سبيل الله، هذا الواجب، أن يكون القتال في سبيل الله، أن يكون الجهاد في سبيل الله، أن يكون إزهاق الأنفس في سبيل الله. يجب أن يتحقق الإنسان إذا أراد الدخول في ميادين المعارك أنه في سبيل الله لا في أي سبيل آخر، لأن كل سبيل غير سبيل الله عز وجل فإنه سبيل يهلك صاحبه غضبا، حمية للمغنم ليرى مكانه، أيا كان السبب يجب أن يكون القتال في سبيل الله. ولهذا قال تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف، يعني أيها النبي لا تكلف إلا نفسك، أنت في خاصة نفسك أنت مسؤول عن نفسك، فقاتل في سبيل الله، ومن سواك حرضه تحريضا وحثه على الجهاد، أما في خاصة نفسك فقاتل أنت. فالأمر موجه للنبي صلى الله عليه وسلم ليقاتل عليه الصلاة والسلام ويشرع في القتال. هذا قاتل صلى الله عليه وسلم بنفسه الكفار في المواطن، وكان أقرب الناس إليهم، كان أقرب أحد إلى الكفار هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في القتال، يعني أقرب الناس إليهم في المعارك، فما كان بينه وبينهم أحد صلوات الله وسلامه عليه، حتى إن كان الصحابة لا يتقون الكفار به من شدة قربه عليه الصلاة والسلام وإقدامه، فلا أحد في هذه الدنيا أشجع منه عليه الصلاة والسلام. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين، هذا أمر بحظهم وحثهم على القتال في سبيل الله عز وجل. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، عسى الله أن يجعلكم بهذا الجهاد سببا في انكفاف بأس الكفار وتسلطهم على المسلمين، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، أي أنه تبارك وتعالى أعظم قوة وعليهم قدير وقادر على أن يبيدهم ويهلكهم، لكن الأمر كما قال سبحانه وتعالى ولو شاء الله، كما قال الله عز وجل ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، يعني أن الله يبتلي المؤمنين بالكفار فينظر من يصدق في قتالهم ومن لا يصدق. والآية دالة على أن الجهاد عزة للأمة، وعلى أن الله تعالى جعله لرفع تسلط أهل الكفر وإيقاف أذيتهم للمؤمنين، ولهذا ينبغي العناية به والإعداد للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. ومن أعظم ما يكون من أسباب الإعداد في سبيل الله تعالى والجهاد السليم الصحيح أن تزال المفاهيم الخاطئة الباطلة عن الجهاد في سبيل الله، كأن يقال إن الجهاد دفع وليس طلبا، هذا باطل. الجهاد في سبيل الله نوعان، دفع للكفار وهذا معلوم واضح، الكفار إذا أتوا أنهم لا بد أن يدفعوا، والأمر الثاني لا شك أنه طلب، لأن هذا الدين لا بد أن يبلغ وأن يوصل الآفاق، فلا بد أن يحمل إلى الأرض ولا بد أن يبين للناس. قال الله عز وجل في القرآن وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، وقال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، لا بد أن يبلغ، لا بد أن يرفع وأن ينشر في الأمم، فعند ذلك أهل الكفر والضلال لن يسكتوا، فلا بد من جهادهم في هذه الحال. ومن المفاهيم الخاطئة أن تسمى الجرائم والفوضى ونقض العهود جهادا، هؤلاء في طرف وهؤلاء في طرف وكلهم على خلاف الحق، فمن يزعم أن الإسلام لم يأتي بالجهاد وإنما هو دين كله مسامحة وكله، هذا غير صحيح هذا الكلام بتاتا، بل الإسلام يضع المسامحة في موضعها والرحمة في موضعها ويضع العقوبة والنكال لأهل الكفر والباطل ولأهل التعصي، لا بد أن يكون الأمران، وهذه هي الحكمة أن يوضع الشيء في مواضعه، أما أن يقال كله مسامحة حتى أهل الإجرام والفساد والضلال والكفر والتدمير يتركون مسامحة، هذا غير صحيح. الإسلام يضع المسامحة والرأفة والرحمة في موضعها ويضع العقوبة والشدة في موضعها، فهؤلاء في طرف، طرف آخر لا يعرفون الجهاد ولا أحكامه ولا شروطه ولم يقرأوا فيه كتابا واحدا، وإنما سمعوا ربما فضائل مثلا في الشهادة في سبيل الله، وبعضهم يكون قد حملته الغيرة على ما يقع من أهل الكفر من تسلط وأذية، فيقول هؤلاء لا بد أن يقاتلوا، فيقاتلونهم كيفما اتفق، كمن يذهب للحج إلى أين تذهب؟ قال سأحج. أتعرف الحج؟ أتعرف ماذا ستعمل في الحج؟ تعرف ما الذي يكون في منى، في عرفات، في مزدلفة؟ تعرف طريقة الطواف، طريقة السعي؟ يقول لا، لكني سأحج. هذا مثله مثل الذي يجاهد بلا علم، يجب أن يكون الجاهد عن علم وعن بصيرة، ولأن فيه أحكاما عظاما كبارا يجب أن تكون، ولأن فيه نوازل، حتى لو قرأت أحكام الجهاد تأتي نوازل في الجهاد ليست سهلة، يكون فيها أمر كبير جدا، من مثل إقدام على غزو بلد، ومن مثل إزهاق نفوس، تعامل مع أسرى، لا بد أن تعرف أحكام. كيف يذهب الإنسان لجهاد لا يعرف أحكامه وليس معه من هو مؤهل لمعرفته ثم يتورط بهذه الأمور يظن أنه مرضي لله عز وجل وهو مسخط الله تعالى؟ فالحاصل أن الجهاد عزة للأمة، وأنه هو شرف هذه الأمة ورفعتها، وأن الأمر كما قال تعالى عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، الكفار يتسلطون ولا يكف بأسهم إلا الاتكال على الله عز وجل ثم جهادهم وقتالهم وعدم تركهم يتسلطون على الأمة، لكن هذا بضوابطه وبشروطه التي بيّنتها النصوص. نعم.
السلام عليكم. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. أي من يشفع لحصول غيره على الخير،
من يسعى
أحسن عليك، من يسعى لحصول غيره على الخير يكون له بشفاعته نصيب من الثواب، ومن يسعى لإيصال الشر إلى غيره يكون له نصيب من الوزر والإثم، وكان الله على كل شيء شاهدا وحفيظا.
الشفاعة هنا كما ذكر ابن سعدي رحمه الله تعالى يراد بها المعاونة على أمر من الأمور، وهي على نوعين، إما أن تكون معاونة على خير وإما أن تكون معاونة على شر. فلهذا قال تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. إذا سعى لمعاونة على أمر من الخير يكون له نصيب من الثواب نظير ما فعل. والواجب أن تكون الشفاعة كذلك، الواجب أن لا تشفع إلا في خير، تشفع في أمر يتعلق مثلا بتأجيل ما بين مثلا الدائن والمدين، قد حل الدين فتكلمه وتطلب منه أن يخفف عنه أو أن يؤجله، تشفع لأحد في تيسير أمر مباح له، تشفع لأحد في أن يعطى مالا لأنه محتاج ومستحق للمال، هذه كلها ينفعك الله عز وجل بها وتجد ثوابها. ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. إذا شفع شفاعة سيئة وعاون على الباطل فلا شك أنه يأثم وأنه بفعل هذا مأزور غير مأجور. وكان الله على كل شيء مقيتا، قال ابن عباس أي حفيظا، وقال مجاهد شهيد أي أنه تبارك وتعالى شهيد، وفي رواية قال حسيبا. نعم.
وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. أي وإذا سلم عليكم المسلم فردوا عليه بأفضل مما سلم لفظا وبشاشة، أو ردوا عليه بمثل ما سلم، ولكل ثوابه وجزاؤه، إن الله تعالى كان على كل شيء مجازيا.
وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، هذا الحال الأمثل والأفضل. إذا ألقى أحد عليك التحية سلم عليك فإنك ترد، الأفضل أن ترد بأفضل منها، كأن يقول السلام عليكم فتقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والجواب واجب، إجابتك لسلام أخيك المسلم واجب، وليس لك أن يسلم عليك وتصمت. أما إذا ألقى السلام عليك أهل الكتاب فقد بيّنت السنة أنه يرد عليهم ردا خاصا، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، ولا يكمل، ما يقال عليكم السلام، وإنما يقال عليكم السلام ردا على المسلم. فحيوا بأحسن منها أي هذه التحية التي حييتم بها، أو ردوها أي أو ردوا نفس التحية التي ألقيت عليكم، كأن يقول السلام عليكم فتقول وعليكم السلام. فالزيادة مندوبة، الزيادة في الرد، والمماثلة مفروضة، يعني المماثلة بأن يقول السلام عليكم فتقول وعليكم السلام واجبة، وليس لك أن تترك الرد على أخيك المسلم وترك الرد على المسلم تكبرا أو احتقارا، لا شك أنه يأثم به الرد وأنه مما يوحش القلوب. قال صلى الله عليه وسلم: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فالسلام من أسباب المحبة، فعدم رده من أسباب الضغينة والبغضاء وانتشار الأحقاد والتشكك، لماذا هذا لا يرد علي سلامي؟ إن الله كان على كل شيء حسيبا. سبحانه وتعالى. اللهم صل وسلم. السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب البيوع، باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بكر ابن حفص عن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن أبيه قال: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر رضي الله تعالى عنه بحلة حرير أو سيراء، فرآها عليه فقال: إني لم أرسل بها إليك لتلبسها،
لتلبسها
إنما يلبسها من لا خلاق له، إنما بعثت إليك لتستمتع بها، يعني تبيعها. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها أخبرته أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهة، فقلت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة؟ قلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وقال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة.
هذا الباب في التجارة فيما يكره لبسه. إذا كان الشيء مما يكره لأحد دون أحد فلا إشكال في التجارة فيه، أما لو كان لا منفعة فيه شرعية أصلا فلا يجوز بيعه. الأشياء التي تحرم على الرجال تحل للنساء فيجوز بيعها، يجوز بيع الحرير، يجوز بيع خاتم الذهب باعتبار أنها يلبسها النساء، أما إذا انتكست الفطر فلبس الرجال وما يلبس النساء فهذا غلط من من فعل ذلك. فالأشياء التي تكره لطرف دون طرف لا يمنع من لبسها، لأنها يمكن أن تعطى للطرف الذي تحل له. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لعمر رضي الله عنه بحلة حرير، ومعلوم أن الحرير محرم على الرجال، فلبسها رضي الله عنه يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسلها إليه ليلبسها، فقال: إني لم أرسل بها إليك لتلبسها، إنما يلبسها من لا خلاق له، يعني من لا نصيب له، إنما بعثت إليك لتستمتع بها. وكيف يستمتع بها؟ مثلا بالبيع، بأن يبيعها أو يكسوها إحدى النساء أو نحو ذلك. الحديث الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نمرقة وهي الوسادة، وكان فيها تصاوير، فلما رآها صلى الله عليه وسلم قام على الباب ولم يدخل عليه الصلاة والسلام، فعرفت الكراهة في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي لا تدري ما الذي أذنبت، فقالت: أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ماذا أذنبت؟ قولها هنا وأتوب إلى رسوله، الأصل أن التوبة لله كما هو معلوم، لكن لما كان زوجها وكان بالإمكان أن يقع منها غلط عليه قالت: وأتوب إلى رسوله. وقد ورد أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان كافرا فقال: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عرف الحق لأهله، يعني أن التوبة إلى الله، كما قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لكن لما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليها حق كونه زوجا عليه الصلاة والسلام، ورأت في وجهه الكراهة، علمت أن ثمة خطأ وقع منها، فقالت: أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ماذا أذنبت؟ يعني ما الذنب الذي أنا أخطأت فيه؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة؟ لأن فيها صورا. قالت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. وتوسدها هنا فعل مضارع محذوف التاء الأولى، يعني أي وتتوسدها، هذا هو المقصود بالوسادة، أن تتوسد وأن يقعد عليها. فقال صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، نسأل الله العافية والسلام. فيقال لهم أحيوا ما خلقتم، يطلب منهم في القيامة أمر لا يمكن أن يتحقق، لأن الخلق لله عز وجل لا يمكن أن يخلق سواه. يقال هذه الصور التي صورتموها في الدنيا أحيوها، أحيوا ما خلقتم. وقال صلى الله عليه وسلم إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة، وهذا يدل على غلظ أمر التصوير وعلى شدته، على أن التساهل فيه أمر مخوف جدا. لا شك أن التصوير الذي هو نحت بحيث يضع تمثالا أنه محرم بالإجماع، وهكذا الرسوم، الرسوم التي تكون باليد هذه محرمة، والتوسع فيها والتساهل وتسميتها بالكاريكاتير وتسميتها بالوجوه التي تضحك والوجوه التي تعبس هذه صور، سميها ما تسميها، فالواجب عدم التساهل في هذا. ما دام النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن أصحاب هذه الصور يعذبون هذا العذاب، نسأل الله العافية والسلام، وقال لهم أحيوا ما خلقتم والبيت الذي فيه هذه الصور لا تدخله الملائكة، هذا يدل على شدة الأمر. والحقيقة أن الأمر انفتح على الناس انفتاحا شديدا، ولا سيما بعد أن سمع فيه شيء من التساهل، فلا يكاد يوجد بيت والله المستعان إلا وفيه هذه التصاوير. فأما الممتهن فمن أهل العلم من يقول أمره سهل، كالذي يكون مثلا في البسط ونحوه مما يوطأ، يقول أمره سهل. أما هذا الذي يرفع وتوضع الصورة معلقة وكأنها شيء مشرف ومعظم، فلا شك أن هذا من الباطل ومن الخطأ البين. وكلما أبعد الإنسان عن هذه، أزال هذه الصور وأزاحها، فلا شك أنه يكون أقرب للسلامة. اختلف أهل العلم رحمهم الله في أمر التصوير بالآلة، ومن أهل العلم من يرى المنع منه وأنه لا يحل، ومنهم من يقول إن شأنه يختلف، لقوله هنا إن أصحاب هذه الصور يعذبون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، وهؤلاء ما خلقوا، ما يصدق عليهم أنهم قد نقشوا ورسموا شيئا لم يكن موجودا، وإنما استعملوا الآلة في الشيء الذي خلقه الله فعلا. ومع ذلك رد الفريق الأول وقال المعنى واحد. فالذي ينبغي البعد عن التصوير مطلقا، ولا سيما إذا لم يكن مما يترتب عليه مصالح في الدين والدنيا. المصالح في الدنيا مثل أن يستخرج بطاقة أو رخصة للسيارة، هذا أمره، يعني حتى الفريق الأول الذي منع قال إنها لا إشكال فيها هذه باعتبار أنها على سبيل الضرورة. أما ما يكون لما يسمى بالذكرى ونحو ذلك، وتصوير الصغار وتصوير الرحلات البرية والبحرية وكذا، فينبغي البعد عن هذا والنأي عنه، والإنسان في عافية، الإنسان في عافية من مثل هذه الأمور. وإنما تكلم بعض أهل العلم في المجالات التي يكون فيها نفع متعدي، كالدخول في وسائل الإعلام وإيصال العقيدة الصحيحة وإيصال الحق والفتوى الشرعية المنضبطة، قالوا لأن هذه وسائل انتشرت الآن في الناس، فلو تركت لأهل الباطل من الروافض والمخرفين من الصوفية وأهل العلمنة والليبراليين، لأوشك ألا يسمع الحق، وأن يظهر الباطل ظهورا شديدا ولا يسمع لأهل الحق صوت. قالوا فمن هذا الباب الوضع يحتاج فيه إلى أن لا يترك المجال لمثل هؤلاء. وهذا باب من أبواب الاجتهاد، هذه المسألة مما اجتهد فيه يعني طلبة العلم وأهل العلم في الأخير. فمنهم من يرى أن الأمر لا ينبغي تركه، وأن المفسدة متحققة لو ترك الظهور في هذه الوسائل الإعلامية. ومنهم من يرى أيضا التنائي والبعد، وأن الحق يمكن أن يوصل بغير التصوير. فمثل هذه المسألة لا شك أنها محل اجتهاد، لكن أن يصور الإنسان نفسه وهو في البرية، ويصور أطفاله، ويصور نفسه وهو في مجلس وفي الزواجات وفي كذا، لا شك أن هذا توسع. لا يقال إن مثل هذه الأمور من الضرورات التي لو أنها ما حصلت لترتب عليها ضرر، ما يمكن يقول هذا أحد. فكونك تذهب رحلة برية وتصور نفسك أو تصور البرية نفسها أو تصور المياه، تصور الأمطار، تصور الأشجار والثمار، هذا لا إشكال فيه، ما أحد يمنعه. لكن أن تصور نفسك أبعد، وأطلب العافية والسلامة، وأسأل الله أن يكفينا شر هذه الصور وآثارها في الدنيا وفي الآخرة. فيحاول الإنسان البعد عن مثل هذه المواطن التي يكون فيها اشتباه، الخلاف فيها قوي، ولهذا الشيخ محمد بن عثيمين هو أفقه من تكلم في هذه المسألة وأباح التصوير وذكر أنه يحل، قال لكن لا يجوز اقتناءه ولا يصلح أن يكون للذكر. فعاد كلامه قريبا من كلام المانعين، يقول وإن قلنا إن النصوص لا تشمله، لكن من حيث أنها تبقى الصور يقول لا تبقى، وللذكر يقول لا تبقى للذكر. وحتى كما في شرحه على كتاب التوحيد قال من يصورون الأطفال الصغار ويضعونها ذكرا، قال لا يصور. فالمسألة لا شك أنها تحتاج إلى شيء من التنائي والبعد عما فيها من إشكالات. نعم.
أحسن الله عليك. باب صاحب السلعة أحق بالسوم. حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني النجار ثامنوني بحائطكم وفيه خرب ونخل.
خرب
وفيه خرب ونخل.
باب صاحب السلعة أو باب صاحب باب الذي هنا باب صاحب السلعة أحق بالسوم. السوم هو تحديد مقدار معين للثمن، يأتي ببعير، يأتي بسيارة، يأتي بأواني، صاحبها هو الذي إليه المرد في الثمن، لا يمكن أن يفرض عليه ثمن. يقول أنا سأبيع هذا البعير بعشرة آلاف، فليس لأحد أن يلزمه بغيره، إن وافق فالحمد لله، وإن لم يوافق فإنه يأخذ سلعته ويعود بها، فلا أحد يلزمه ببيع معين، فهو أحق بالسوم. استدل عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبني مسجده كان هذا الموضع فيه مربد من تمر وفيه خرب ونخل، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتريهم بالنجار، فقال ثامنوني، أي أنه طلب منهم عليه الصلاة والسلام أن يذكروا له ثمنا معينا يحددونه، وهذا يدل على أن صاحب السلعة هو الذي يحدد قيمتها وسومها. نعم.
أحسن الله إليك. باب كم يجوز الخيار. حدثنا صدقة قال أخبرنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى ابن سعيد قال سمعت نافعا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا
أو يكون
البيع خيارا. قال نافع رحمه الله تعالى وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه.
نعم.
حدثنا حفص ابن عمر قال حدثنا
حفص
قال حدثنا حفص ابن عمر قال حدثنا همام عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا.
ما لم
يتفرقا.
عندك التاء قبل فاء؟
اي نعم.
نعم.
وزاد أحمد قال حدثنا بهز قال قال همام فذكرت ذلك لأبي التياح فقال كنت مع أبي الخليل لما حدثه عبد الله بن الحارث هذا الحديث.
الخيار اسم من الاختيار، وهو طلب خير الأمرين بين إمضاء البيع أو فسخه. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا، يعني أن البائع والمشتري ما داما في المجلس الذي تم فيه البيع فلكل واحد منهما أن يرجع ما دام في المجلس. فلو قال بعتك هذه السلعة ب5000، قال قبلت، الآن البيع حصل بالتراضي بين الطرفين، هل يلزم مباشرة بحيث لو أراد أحدهما أن يعود عن هذا العقد يقال ليس لك ذلك؟ يقال ما دام في المجلس لم يتفرق فللبائع أن يقول أنا لن أبيعك سأخذ سلعتي، وللمشتري أن يقول أنا تراجعت لن أعطيك ثمنها ما دام في المجلس. فلهذا قال إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا، أو يكون البيع خيارا، ويأتي له شرح إن شاء الله هذا الموضع في قولها أو يكون البيع خيارا سيأتي إن شاء الله في بابه. قال وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه. لماذا يفارقه؟ لأنه يريد أن يتم البيع. فتكلم أهل العلم عن أنواع الخيار، وأشهر أنواع الخيار خيار المجلس وخيار الشرط. خيار المجلس هو هذا، ما دام في المجلس لم يتفرق ولو بعد ساعة أو ساعتين أو 3 ساعات أو أقل أو أكثر، ما دام في المجلس فله أن يقول أنا قررت الانصراف عن هذه البيعة، أنا لن أشتري أو أنا لن أبيع، كلاهما له الخيار ما لم يتفرقا. ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه، يعني أنه يخطو خطوات حتى تحصل المفارقة، وهذا يدل على أن الخيار مربوط بالمجلس، فإذا فارق المجلس فإنه يتم حتى لو عاد إليه ثانية. حديث بعد حديث حكيم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو ما لم يتفرقا، هما بالخيار يعني بين إمضاء البيع أو فسخه. نعم، هذا الصحيح. والذين قالوا إن أهل الرأي قالوا إن البيع يلزم مباشرة، كلامهم مردود بهذا الحديث، لأن الإنسان قد يبيع بيعا فيندم، فما دام الأمر قريبا وفي المجلس، وقد يشتري شيئا فيندم أيضا، ما دام في المجلس فإن عنده هذه المهلة، جعلها الشرع، لا تستطيع أن تمنع مهلة جعلها الشرع، كما أن الشرع في الطلاق جعل عدة، يستطيع الزوج أن يسترد الزوجة وأن يعود عن تطليقه، فهذه أبواب فتحها الشرع لحكمة بالغة. فالقول بأن البيع يلزم مطلقا هذا غير صحيح، بل في هذه النصوص التي تجعل هذا القول قولا ضعيفا لا اعتبار له. نعم،
صلى الله عليه وسلم. باب إذا لم يوقت الخيار هل يجوز البيع؟ حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر، وربما قال أو يكون بيع خيار.
باب إذا لم يوقت في الخيار، أي إذا لم يعين البائع أو المشتري وقت للخيار وأطلقه. هنا خيار آخر، لو أن البائع قال أنا بعتك لكن قال المشتري أمهلني 3 أيام، أمهلني إلى الغد حتى أنظر هل أحتاج هذه السلعة أو لا أحتاجها، فهما على شرطهما، المسلمون على شروطهم، فإذا مضت المدة المحددة فإنه يلزم البيع، وقبلها لا يلزم البيع. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر، يعني أن البيع يتم في صورتين ويلزم، الصورة الأولى أن يتفرقا، الصورة الثانية أن يكون بيع خيار، أي أن المتبايعين إذا قال أحدهما لصاحبه اختر إمضاء البيع أو فسخه، فاختار إمضاء البيع فإنه يلزم وإن لم يتفرقا، يعني ما دام في المجلس فلهما خيار المجلس. لكن لو قال أنا الآن سأبيع هذه السلعة، تريد أن تشتريها تشتريها الآن وليس هناك خيار، لأنك إذا لم تشتريها فسأبيعها على غيرك الآن، وربما يتفرق المجلس، فبعد 3 ساعات تقول خذ سلعتك أنا لن أشتريها. أقول الآن تريد أن تشتري السلعة الآن بلا خيار، إذا وافق على هذا فنعم، أما إذا لم يشترط هذا البائع فإنه على الوضع الذي ذكرنا من أن البيعين بالخيار ما لم يتفرقا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختار، يعني اختار إمضاء البيع، فإنه يتم وإن لم يتفرقا، وبه يعلم أن البيع يتم ويلزم في هاتين الصورتين. الصورة الأولى أن يتفرقا، فلو قال البائع بعد مدة يا فلان أنا قررت أن أسترد سلعتي، وقال ليس لك ذلك، البيع لزم، وهكذا لو قاله المشتري. أو يقول أحدهما اختر، يعني اختر الآن إمضاء البيع وليس لك الخيار حتى وإن كنا في المجلس، فإنك إن لم تشتري الآن السلعة اشترى غيرك. فإذا قال قبلت وليس لي خيار في هذه الحالة يلزم البيع، فهاتان الصورتان يلزم بهما البيع. يبقى أمر يسميه أهل العلم الإقالة، يعني لو أن البائع لما أخذ المشتري السلعة ندم ثم قال أنا ندمت على هذه السلعة وشرائها، واتضح لي أني لست بحاجة إليها أو أني بحاجة إلى المال الذي أعطيتك، هنا قال إن تفضل البائع عليه وقال أقيلك، يعني أني أرجع عن البيعة لأجل ما ذكرت لي من العذر، فإن هذا إلى البائع. وإن أبى وقال أنا سلعتي بعتها ولا أريد العودة فيها فإنه يلزم، فيكون في هذه الحالة مجرد إحسان. أما الحالة السابقة من عدم التفرق فهذا حق أعطاه الشرع الطرفين، ما لم يتفرقا فلكل واحد منهما الرجوع عن قوله عن العقد. نعم.
صلى الله عليه وسلم. باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وبه قال ابن عمر وشريح والشعبي وطاووس وعطاء وابن أبي مليكة رحمهم الله تعالى. حدثنا إسحاق قال أخبرنا حبان ابن هلال قال حدثنا شعبة قال قتادة أخبرني عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث قال سمعت حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما.
نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار.
هذا الباب عقده، يعني بوبه على الحديث نفسه، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وذكر حديث حكيم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يعني فإذا تفرقا لزم هذا المعنى، وما دام لم يتفرقا فكل واحد منهما بالخيار. فإن صدقا يعني صدق البائع وصدق المشتري، لأن الصدق يحتاج إليه قبل الجميع، البائع يحتاج إلى صدقه في أمر السلعة وسلامتها أو في وجود عيب فيها، لا بأس أن يبيعها معيبة كما تقدم، لكن يقول هذه السلعة معيبة فيها كذا وكذا، فمثلها مثلا عادة لو لم يكن في هذا العيب يشترى مثلا 10,000، إذا وجد هذا العيب تشترى عادة 7,000، فإذا اشترى المشتري لا بأس، لأن لا يقال إن كل سلعة معيبة لا تشترى، قد تكون السيارة تشترى لأجل حديدها ولأجل قطعها، ما في ما يمنع، قد تكون لا تعمل نهائيا، لكن يمكن أن يستفاد مثلا من ما يتعلق بالإنارة فيها أو الأسلاك أو نحوه، المهم أن يبين. وهكذا المشتري يحتاج إلى الصدق في الثمن، لأن لا يكون ما قدمه من الثمن مثلا مغشوشا، فإن صدق وبين وحصل التبيين فوعد بهذا الوعد العظيم، بورك لهما في بيعهما، يبارك للبائع ويبارك للمشتري. وإن كذب وكتم، إما أن يقع كذب وإما أن يقع كتمان، إذا وقع أحد هذين الأمرين بكتمان العيوب أو بأن يكون هناك كذب محقت بركة بيعهما، يحتمل أن يمحق العقد بأسره فيتضرر البائع والمشتري، ويحتمل أن يكون المحق راجعا إلى من أساء دون الصادق منهما. لكن عليك والله أعلم بحقيقة الحال، لكن لا شك أن الصادق يسلم في الآخرة والكاذب هو الذي يؤاخذ على كذبه. حديث بعده: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، ثم قال: إلا بيع الخيار، أي فلا يحتاج إلى التفرق. هذا المعنى، بيع الخيار لا يحتاج إلى التفرق، وهو الذي قلنا أنه يقول الآن، يقول اشتري الآن واعزم شراء السلعة الآن أو اترك، فيلزمه إذا قال نعم أنا أشتري الآن السلعة وليس لي خيار، إذا قال هكذا فإنها تلزم حتى لو لم يتفرقا. فلو قال سأردها يقال لا تردها، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا في بيع الخيار، ولهذا قال إلا بيع الخيار، بيع الخيار يلزم. نعم.
باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن يتبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع.
نعم، يجب البيع، يلزم البيع في هذه الأحوال. الحال الأولى أن يتفرقا، أما قبل أن يتفرقا فكما قال صلى الله عليه وسلم: فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا. فأما إذا تفرقا ما صار جميعا، هذا ذهب وهذا ذهب، فيلزم، أو يخير أحدهما الآخر وهو بيع الخيار الذي ذكرنا، في هذه الحالة يجب البيع. وإن تفرقا بعد أن يتبايع ولم يترك واحد منهما البيع وجب البيع، فليس له أن يأتي من الغد فيقول أنا قررت أن أخذ سلعتي، خذ مالك، ليس لك إلا إذا رضي. نعم.
باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟ حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا.
كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا
إلا بيع الخيار.
نعم.
حدثني إسحاق قال أخبرنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار حتى يتفرقا. قال همام: وجدت في كتابي يختار 3 مرار، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما فعسى أن يربحا ربحا ويمحق بركة بيعهما
ويمحق بركة بيعهما.
قال: وحدثنا همام قال حدثنا أبو التياح أنه سمع عبد الله بن الحارث يحدث بهذا الحديث عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم.
كأنه أراد بهذا الباب الرد على من حصر الخيار في المشتري. الخيار ليس عند المشتري وحده، بل عند المشتري وعند البائع، فللمشتري بعد أن اشترى السلعة أن يقول أنا صرفت النظر لا أريد شراءه، وللبائع أيضا أن يقول أنا أريد سلعتي أنا لن أبيعك. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا، لا يلزم ولا يجب البيع حتى يتفرقا. فقوله كل بيعين يشمل الطرفين، يشمل البائع ويشمل المشتري. ثم ذكر ما يتعلق ببيع الخيار، وذكر مرة أخرى حديث حكيم الحزام. نعم.
باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرق ولم ينكر البائع على المشتري، أو اشترى عبدا فأعتقه. وقال طاووس رحمه الله تعالى،
قف على هذا حديث طويلة، قف عليه.
أحسن الله إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع المسلمين. قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله: مسألة، اشتهر عن السلف الصالح كأحمد بن حنبل وهارون الفراوي وجماعة أئمة الحديث أن اللفظية جهمية، واللفظية هم من قال لفظي بالقرآن مخلوق. قال أئمة السنة رحمهم الله تعالى: ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، يعنون غير بدعية الجهمية. وذلك لأن اللفظ يطلق على معنيين، أحدهما الملفوظ به وهو القرآن وهو كلام الله ليس فعلا للعبد ولا مقدورا له، والثاني التلفظ وهو فعل العبد وكسبه وسعيه. فإذا أطلق لفظ الخلق على المعنى الثاني شمل الأول وهو قول الجهمية، وإذا عكس الأمر بأن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق شمل المعنى الثاني، وهي بدعة أخرى من بدع الاتحادية. وهذا ظاهر عند كل عاقل، فإنك إذا سمعت رجلا يقرأ قل هو الله أحد تقول هذا لفظ سورة الإخلاص، وتقول هذا لفظ فلان بسورة الإخلاص، إذ اللفظ معنى مشترك بين التلفظ الذي هو فعل العبد وبين الملفوظ به الذي هو كلام الله عز وجل. وهذا بخلاف ما ذكر السلف بقولهم الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري، فإن الصوت معنى خاص بفعل العبد لا يتناول المتلو المؤدى بالصوت البتة، ولا يصلح أن تقول هذا صوت قل هو الله أحد، ولا يقول ذلك عاقل، وإنما تقول هذا صوت فلان يقرأ قل هو الله أحد ونحو ذلك. نعم، إذا سمع كلام الله عز وجل منه تعالى بدون واسطة كسماع موسى عليه الصلاة والسلام وسماع جبريل عليه السلام وسماع أهل الجنة كلامه منه عز وجل، فحينئذ التلاوة والمتلو صفة للباري عز وجل ليس منها شيء مخلوق، تعالى الله علوا كبيرا.
هذه المسألة في من يسمون باللفظية. قال السلف اللفظية جهمية. الجهمية ماذا فعلت بعد أن خذلها الله ومات مذهب الجهمية وضعف بعد ولاية المتوكل رحمه الله تعالى؟ بدأ الجهمية يطلقون ألفاظا مجملة محتملة، فقالوا لفظي بالقرآن مخلوق. كلمة لفظ مصدر، لفظ يلفظ لفظا، تقع على معنيين: الأول الملفوظ به وهو القرآن نفسه، هذا كلام الله كما تقدم، من قال إنه مخلوق فإنه يكون كافرا. الثاني التلفظ وهو فعل العبد. فإذا أطلقت هذه الكلمة فهي تحتمل المعنى الأول وتحتمل المعنى الثاني، ولهذا قال السلف لا يحل إطلاق هذه الكلمة، لا بأن يقول لفظي مخلوق، لا لفظي بالقرآن مخلوق، ولا يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، لأن الأمر فيه إجمال، وجميع الأمور المجملة والمشتبهة الواجب أن يكون فيها تفصيل ولا تطلق فيها عبارة. لا بد، عندنا قاعدة كبرى في العقيدة أن الألفاظ الشرعية التي أطلقها الشرع نطلقها، الألفاظ المنفية التي نفاها الشرع ننفيها، الألفاظ المجملة التي تحتمل معنى صحيحا فيثبت وتحتمل معنى باطلا فتنفى، يجب التفصيل فيها وعدم إطلاق عبارة واحدة على ما يريد المبتدعة والضلال. يقول رحمه الله: إذا سمعت رجلا يقرأ قل هو الله أحد تقول هذا لفظ سورة الإخلاص، وأما الشخص نفسه فتقول هذا لفظ فلان بسورة الإخلاص، يعني أنه هذا تارة يطلق على الملفوظ به وتارة يطلق على نفس تلفظ العبد. يقول: أما قول السلف الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري، يقول فيختلف الحال فيه، لأن الصوت معنى خاص بالعبد نفسه لا يمكن أن يتناول المتلو المقروء نفسه، ولا يصلح مثلا أن تقول هذا صوت قل هو الله أحد، ما في أحد يقول هذا صوت قل هو الله أحد، إنه يقول صوت فلان يقرأ قل هو الله أحد. متى يكون الأمران من الله عز وجل؟ في حال سماع كلام الله مباشرة، وذلك كما حصل لموسى عليه الصلاة والسلام لما كلمه الله مباشرة، فعند ذلك نعم ما يسمع من الله تبارك وتعالى، التلاوة نفسها والمتلو لأنه كلام الله عز وجل. نعم.
ما قاله لا يقبل التبديل، قال الله تعالى
ما قاله
لا يقبل التبديل.
نعم.
قال الله تعالى ما يبدل القول لدي، وقال تعالى واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، وقال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم، وقال تعالى لا تبديل لكلمات الله، كلا أي لا يكون ذلك، ولا أصدق منه أي من الله تعالى قيلا أي قولا، وهو تمييز محول عن اسم لا، والتقدير لا قيل أصدق من قيله. قال الله تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو، لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا، وقال تعالى في الآية الأخرى ومن أصدق من الله قيلا، أي من أصدق من الله تعالى في حديثه وخبره ووعده ووعيده؟ الجواب لا أحد. وفي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم الحديث. وقد روى الثقات عن خير الملأ بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل يقول هل من تائب فيقبل.
كذا ضبطه يقبل
فيقبل
يظهر يظهر ينزل فيقبل الذي يظهر تحتمل فيقبل، لكن الظاهر الظاهر أنها هل من تائب فيقبل يعني على الله عز وجل.
في ثلث الليل الأخير ينزل يقول هل من تائب فيقبل، هل من مسيء طالب للمغفرة، يجد كريما قابلا للمعذرة، يمن بالخيرات والفضائل، ويستر العيب ويعطي السائل. أي ومما يجب الإيمان به وإثباته وإمراره كما جاء صفة النزول للرب عز وجل، كما ثبت في الأحاديث الصحيحة المشهورة عن فضلاء الصحابة كأبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وأبي هريرة وأبي سعيد وجبير بن مطعم وجابر بن عبد الله وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبسة ورفاعة الجهني وعثمان بن أبي العاص الثقفي وأبي الدرداء وابن عباس وعبادة بن الصامت وأبي الخطاب وعمر بن عامر السلمي وغيرهم رضي الله عنهم. فعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل نفس إلا إنسان في قلبه شحناء أو شرك، رواه جماعة عن ابن وهب. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل، فإنه إذا مضى ثلث الليل هبط الله عز وجل إلى سماء الدنيا لم يزل بها حتى يطلع الفجر، فيقول ألا سائل يعطى، ألا داع فيجاب، ألا مذنب يستغفر فيغفر له، ألا سقيم يستشفي فيشفى، رواه الطبراني في السنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا كل ليلة في سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، أخرجاه في الصحيحين. وفي رواية عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يمهل حتى إذا كان ثلث الليل هبط إلى سماء الدنيا فنادى هل من مذنب يتوب، هل من مستغفر، هل من سائل. وفي مسند أحمد رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل الله كل ليلة إذا مضى ثلث الليل الأول فيقول: أنا الملك، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في النزول قد تعددت طرقه في الصحيحين وسائر الأمهات، وقد ساقه إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب التوحيد من أكثر من 30 طريقة عن أبي هريرة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا وله في كل سماء كرسي، فإذا نزل الله سماء الدنيا جلس على كرسيه ثم مد ساعديه فيقول: من ذا الذي يقرض غير عديم ولا ظلوم؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ من ذا الذي يتوب فأتوب عليه؟ فإذا كان عند الصبح ارتفع فجلس على كرسيه. رواه ابن منده قال: وله أصل مرسل. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله إلى سماء الدنيا كل ليلة فيقول جل جلاله: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ حديث صحيح رواه النسائي وأبو الوليد الطيالسي. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا لثلث الليل فيقول: ألا عبد من عبيدي يدعوني فأستجيب له؟ أو ظالم لنفسي يدعوني فأغفر له؟ ألا مقتر عليه رزقه؟ ألا مقتر عليه رزقه؟ ألا مظلوم يستنصرني فأنصره؟ ألا عان يدعوني فأفك عنه؟ فيكون ذلك مكانه حتى يفيء الفجر. ثم يعلو ربنا عز وجل إلى السماء العليا على كرسيه. رواه الدارقطني. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى إذا كان ثلث الليل الآخر نزل إلى سماء الدنيا ثم بسط يده فقال: من يسألني فأعطيه حتى يطلع الفجر. حديث حسن رواه أحمد في مسنده ورجاله أئمة. ورواه أبو معاوية بلفظ: إن الله تعالى يفتح أبواب السماء ثم يهبط إلى السماء الدنيا ثم يبسط يده فيقول: ألا عبد يسألني فأعطيه حتى يطلع الفجر. وعن رفاعة الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مضى نصف الليل أو ثلث الليل نزل الله إلى سماء الدنيا فقال: لا أسأل عن عبادي غيري، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه حتى ينفجر الفجر؟ حديث صحيح رواه أحمد في مسنده. وعن عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل الله إلى سماء الدنيا كل ليلة فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وأن داود خرج ذات ليلة فقال: لا يسأل الله شيئا إلا أعطاه، إلا أن يكون ساحرا أو عشارا. رواه الإمام أحمد بنحوه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله تبارك وتعالى في آخر ثلاث ساعات بقين في آخر ثلاث ساعات بقين من الليل.
بقين يعني بقية الساعات الثلاث.
بقين
إيش اللي عندك؟ بقين يعني بقية الساعات الثلاث الأخيرة.
في آخر ثلاث ساعات بقين من الليل ينظر في الساعة الأولى منهن في الكتاب الذي لا ينظر فيه غيره فيمحو ما يشاء ويثبت، ثم ينظر في الساعة الثانية في جنة عدن وهي مسكنه الذي يسكن، لا يكون معه فيها إلا الأنبياء والشهداء والصديقون، وفيها ما لم ير أحد ولم يخطر على قلب بشر، ثم يهبط في آخر ساعة من الليل يقول: ألا مستغفر فأغفر له، ألا سائل فأعطيه، ألا داع فأستجيب له. رواه عثمان بن سعيد الدارمي. وروى موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: ألا عبد يدعوني فأستجيب له، ألا ظالم لنفسه يدعوني فأقبله، فيكون كذلك إلى مطلع الصبح ويعلو على كرسيه. وعن أبي الخطاب رضي الله عنه أنه قال: وقد سئل عن الوتر: أحب أوتر نصف الليل، فإن الله يهبط من السماء السابعة إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مذنب، هل من مستغفر، هل من داع، حتى إذا طلع الفجر ارتفع. رواه محمد بن سعيد في طبقاته. وعن عمرو بن
رواه محمد
بن سعيد
بن سعد صاحب الطبقات.
وعن عمرو بن عامر السلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب ثلث الليل أو قال نصف الليل ينزل الله إلى سماء الدنيا فيقول: هل من عان فأفكه، هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. رواه ابن مندة. وعن عبيد بن السباق أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا من آخر الليل فينادي مناد في السماء العليا: ألا نزل الخالق العليم، فيخرج أهل السماء وينادي فيهم مناد بذلك، فلا يمر بأهل سماء إلا وهم سجود. رواه أبو داود. وروى أبو اليمان ويحيى بن أبي كثير وعبد الصمد ويحيى بن أبي بكير
بالياء عندك بكير
وعبد الصمد ابن النعمان ويزيد بن هارون. وهذا سياق حديثه. أخبرنا جرير بن عثمان قال: حدثنا سليمان بن عامر عن عمرو بن عبسة قال:
لعلك تأكد منها. عندنا يحيى بن أبي بكر، ولو كان بالياء يكون بكير، والله أعلم، غالبا يكون يحيى بن أبي بكير، لكن تأكد منه
إن شاء الله.
نعم. عن عمرو بن عبسة
قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، جعلني الله فداك، شيء تعلمه وأجهله ينفعني ولا يضرك، ما ساعة أقرب من ساعة وما ساعة تبقى فيها، يعني الصلاة. فقال: يا عمرو بن عبسة، لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك، إن الرب تعالى يتدلى من جوف الليل فيغفر إلا ما كان من الشرك والبغي، والصلاة مشهودة حتى تطلع الشمس، فإنها تطلع على قرن الشيطان وهي صلاة الكفار، فأقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس، فإذا استعلت الشمس فالصلاة مشهودة حتى يعتدل النهار، فإذا اعتدل النهار فأخر الصلاة، فإنها حينئذ تسجر جهنم، فإذا فاء الفيء فالصلاة مشهودة حتى تتدلى للغروب، فإنها تغيب بين قرني الشيطان، فأقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس. وهو في مسلم مطولا. قلت: وهذا معنى قوله تبارك وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا.
هذه النصوص الكثيرة دالة على أن الرب تعالى ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير، وفي بعض الروايات حين يبقى ثلث الليل، حين يمضي ثلث الليل الأول، وفي بعضها ما يدل على أنه عند نصف الليل، والمعروف أنه عند الثلث الأخير من الليل، فإنه تعالى ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته إلى سماء الدنيا، وهي السماء القريبة هذه، فيقول: ما سمعت، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيبه؟ وكل هذه يقر بها أهل السنة على ظاهرها الحقيقي، ولا يضربون لها الأمثال، ولا يريدون عليها الإرادات، ولا يقولون يلزم عليها كذا وكذا. فالواجب أن تقبل هذه النصوص على ما دلت عليه. وجاءت نصوص بأنه تعالى ينزل إلى سماء الدنيا في ليلة النصف من شعبان، واختلف في أحاديث النزول في ليلة النصف من شعبان، منهم من يصححها ومنهم من يضعفها، لكن يقال كما سيأتي إن شاء الله النزول ولله الحمد في جميع ليالي السنة، ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا كما في الحديث، كل ليلة إلى سماء الدنيا، وهذا من فضله عز وجل، حتى ينفجر الفجر. فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأجيبه؟ إلى ما تقدم من النصوص والروايات التي جاءت في هذا عن الصحابة، أورد اسم 15 منهم، ثم قال: وغيرهم أيضا، هناك روايات أخرى. فالحديث هذا قد تعددت طرقه، وهو معلوم عند أهل السنة، وهو أنه تعالى ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته تبارك وتعالى، كما دلت عليه هذه النصوص. والمعروف أنه ينزل في الثلث الأخير سبحانه وتعالى. هذا كله يحفز المسلم على الاهتمام بهذا الوقت، وأن يكون له نصيب من الليل ومن دعاء الله تعالى. والأحاديث في هذا عظيمة جدا، فيها دلالة على أن الغني الخبير سبحانه يطلب من العبد الفقير الذي هو أحوج شيء إلى ربه تعالى أن يستغفره حتى يغفر له، مقتر عليه رزقه حتى يوسع الله تعالى عليه رزقه. هكذا الطلب يكون من غير عديم ولا ظلوم سبحانه وتعالى. فالواجب أن يستفاد من هذا الوقت، وأن يحرص عليه، وأن يكف عن الغفلة، فإن كثيرا من الناس في هذا الوقت في غفلة عجيبة للغاية، حتى إن بعض أهل الدين والخير للأسف الشديد أصابهم ما أصاب الجهلة وأهل الغفلة، فتجدهم يسهرون معظم الليل في استراحات وفي طلعات برية ونحو ذلك، ولا يكون لهم من هذا الوقت الشريف نصيب. هذا وقت عظيم للغاية، والمفترض أن يكون الإنسان آخذا بالحزم في مثل هذه المسائل، وأن يدع عنه بطالات البطالين وعبث العابثين. فما كل من دعاك لتسهر معه تسهر معه، وحتى إذا دعيت إلى وليمة أو غيره، فإنك إذا أجبت، فإنك إذا طعمت فإنك تنتشر. أما البقاء وكثرة الكلام في مثل هذه الليالي الطوال، بأن يبقى الناس بالثمان والتسع ساعات يتحدثون ويضحكون ويسمرون، فلا شك أن هذا من الغفلة المؤكدة. هذا وقت شريف، وقت عظيم جدا. ويكفينا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره الحديث بعد العشاء والنوم قبلها، مجرد الكلام المباح. فإذا كان هذا مما ابتلينا به بسبب تأخر نوم الناس الآن، ووجود هذه الوجبة المعتادة عند الناس بعد العشاء، فلا أقل من أن يستثمر بقية الليل بأن يكون للإنسان فيه شيء من النصيب ولو لدقائق. أما البقاء المتوالي الليالي الطويلة وإضاعة الأوقات، فلا يفعل هذا ذو فقه، إنما يفعل هذا غافل وساه لاهي. فهذا الوقت العظيم وقت دعاء ووقت ذكر ووقت إقبال على رب العالمين، ووقت قراءة قرآن ووقت صلاة، وليس وقتا للعبث وللضحك وللعب. والإنسان يعني مثل ما قلنا، إذا دعي مثلا لوليمة أو نحوها يجلس مع من دعوه ومثلا يتعشى معهم ثم ينصرف، وإذا قالوا نريد البقاء إلى آخر الليل، طالب العلم، ما فائدة طلب العلم؟ ما فائدة طلب العلم إذا كان طالب العلم سيسمر مع هؤلاء يهرفون بما لا يعرفون ويضحكون ويضيعون الأوقات؟ هذا لو كانت في مباح. أما إذا كانت في محرم من نظر إلى صور النساء في الشاشات واستماع الموسيقى، فلا شك أن هذا يزداد في قبحه وغلظه. فالواجب أن يستفاد من هذا الوقت العظيم. والعجيب في وضعنا الله المستعان من هذه الغفلة، أن الإنسان إذا احتاج أمرا طرق كل باب، يذهب إلى الأطباء في مرضه، يذهب إلى الطرق التي يستجلب بها الرزق، يقول الموضع الفلاني مثلا يقرض السلعة الفلانية تربح، وينصرف في مجالات شتى وينسى أعظم ما يمكن أن يرفع به الله عز وجل به الكرب عنه، وأن ييسر له تعالى التوفيق في شأن دينه ودنياه، وهو هذا الدعاء واللجوء إلى الله تعالى المنان الكريم. ولهذا لاحظ يعني وضع الناس إذا أصيب الإنسان بمرض، الخطوة الأولى هي دعاء الله عز وجل، اللهم إني أسألك العفو والعافية واللجوء إليه تعالى، وليس هناك مرض يستعصي على الله، وليس هناك مرض يقال إن هذا المرض لا يمكن أن يشفى منه، هذا كلام باطل. كل داء على وجه الأرض فله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، ما هنالك داء جعله الله في الدنيا إلا وله علاج، لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام بالحديث في هذا. فأول خطوة أن يسأل الله عز وجل الدعاء، صاحب الدين يسأل الله تعالى أن ييسر له تسديده، صاحب الكرب يلجأ إلى الله تعالى بأن يرفع عنه كربه، هذا هو الأصل، هذا هو المفترض، ثم بعد ذلك الأسباب الأخرى تأتي، أما أن يلجأ إلى الأسباب فإذا ضاقت بالإنسان الحيلة وأغلقت الأبواب تذكر الدعاء. مع ذلك فالمنان الكريم حتى لو أقبل إنسان هذا الإقبال فالله تعالى من فضله ومنته وإحسانه أنه يقبل الدعاء، ولا سيما إذا اضطر الإنسان اضطرارا، لكن الأمر الأول هو اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، هذا هو الأصل، أن يلجأ إلى الله عز وجل في الكروب وفي المحن. وقد جاء في ترجمة مطرف رحمه الله تعالى أن ابن مورق العجلي رحمه الله الجميع ومن السلف الصالح تسلط عليه الحجاج وسجنه، قال فسعوا له بكل شيء، فقال مطرف لهم مرة ما صنعتم في صاحبكم؟ قالوا صنعنا كل شيء، فقال تعالوا فلندعو، وكان رحمه الله مستجاب الدعوة، فدعوا. فلما أصبحوا أتى أظنه مورق رحمه الله ودخل بعد أن أذن الحجاج للناس في الدخول. يقول الراوي فقال الحجاج لأحد الحرس تعال، ثم قال اذهب إلى هذا الشيخ فادفع إليه ابنه، دعوة، اذهب إلى هذا الشيخ فادفع إليه ابنه. يقول سعينا له بكل شيء، الأسباب كلها، فيبقى أمر الدعاء لا ينبغي الغفلة عنه، والدعاء لك ولذريتك، والدعاء للأمة أن يصلح الله تعالى شأنها وأن يكبت عدوها، هذا كله ينبغي الحرص عليه، وأن يسعى الإنسان إلى أن يكون على أبلغ ما يكون من الانتفاع بهذا الوقت العظيم، وأن لا يفوته شيء. ولعل ذكرنا لكم أن أحمد رحمه الله تعالى استضاف أحد أهل الحديث مرة، فجاء أحمد رحمه الله وضع عنده الماء يعني يتوضأ، فلما جاء وإذا بالماء على حاله ولم يتوضأ الرجل، فقال أحمد رحمه الله رجل من أهل الحديث، يعني أنت من أهل العلم لا تتوضأ، لا تصلي من الليل؟ قال إني مسافر، والسفر كما تعلمون قديما خاصة شديد، آت على الإبل وربما على قدميه، فقال إني مسافر. قال وإن كان حج مسروق فلم ينم إلا ساجدا، مسروق تابعي الجليل صاحب ابن مسعود، يقول حج وأنت تعرف الحج وكلفته، فصلى من الليل وهو حاج فلم ينم إلا ساجدا، يعني أنه من شدة الإعياء والإرهاق سجد فنام وهو ساجد. فعتب أحمد رحمه الله على هذا، يقول أنت رجل من أهل العلم ولا تتوضأ لتصلي من الليل ولو شيئا يسيرا. الحاصل أن العبد ينبغي أن يحرص على هذا الوقت العظيم، وأن يترك عنه الغفلة، وأن إذا تبطل الناس وتعطلوا وله طالب العلم وصاحب الخير والديانة ينبغي أن يرفع نفسه عن عبث العابثين. الله المستعان.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وإياه: والوتر ركعة مفصولة مما قبلها من الصلاة.
يا يقول رحمه الله تعالى: والوتر الذي يكون في آخر الليل سمي وترا لأنه عكس الشفع، الشفع يكون في الأعداد الزوجية كالاثنين والأربعة والستة، والوتر يكون في الأعداد الفردية كالواحد والثلاثة، ويكون في الأعداد مقابلة للشفعية كالواحد والثلاثة والخمسة والسبعة ونحوها. يقول: والوتر ركعة مفصولة مما قبلها من الصلاة، يعني ينبغي أن يكون مفصولا بأن يوتر بركعة واحدة، فيصلي من الليل ما شاء الله عز وجل، ثم إذا بقي في ثم إذا جاء عند آخر صلاته صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. ويصح أن يوتر بثلاث يسردها ولا يشبهها بالمغرب، لا يجلس في الركعة الثانية ثم يقوم، وإنما يسرد ثلاثا، ويصح أن يوتر بخمس. المهم أن الوتر يكون منفردا عن الصلاة، لو أن إنسانا صلى ما شاء الله تعالى له أن يصلي ثم أراد أن يوتر، فإنه يوتر بركعة مفصولة ولا يجعلها داخلة في الشفع إلا إذا أراد أن يوتر بثلاث، فإنه يوتر بثلاث معا. نعم.
والقنوت فيها بعد الركوع،
يعني أن القنوت هو الذي يكون فيه الدعاء، يختار رحمه الله أن يكون بعد الركوع، يعني أنك تركع ثم ترفع، فإذا رفعت فإنك تدعو ولا تدعو قبل الركوع، هذا مراده. والمسألة محل خلاف بين أهل العلم، والمعروف أن القنوت قبل الركوع بعد الركوع، هذا هو المعروف هو المعمول به، لكن جاء عن بعض السلف رضي الله عنهم أنهم قنتوا قبل الركوع، فلو قنت قبل الركوع ثم ركع لا بأس. المسألة محل يعني خلاف بين أهل العلم، وإن كان المعروف أنها تكون أن القنوت يكون بعد الركوع. نعم.
ومن السنة إفراد الإقامة،
ألفاظ الإقامة على النصف من ألفاظ الأذان، فالأذان في أوله أربع تكبيرات، الإقامة فيها تكبيرتان، الشهادتان في الأذان، الشهادة بالوحدانية اثنتان ترددهما، وبالرسالة اثنتان، أما في الإقامة فشهادة واحدة بالوحدانية وشهادة واحدة بالرسالة، إلا الإقامة. الإقامة وهي قولك قد قامت الصلاة، هذه تكرر فقط، أما البقية فإنها تكون على النصف من الأذان كما ذكرنا، وهي تكون وهكذا الحي علتان، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، تقولها بالأذان كل واحدة مرتين، لكن في الإقامة واحدة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، إلا الإقامة، لأن الإقامة يقصد بها إعلام الحاضرين بإقامة الصلاة، فهذه ثنيت فصار يقال قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. ولهذا روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. فالأصل أن الإقامة على النصف من الأذان. نعم.
ومن السنة أن تركع ركعتين إذا دخلت المسجد قبل أن تجلس إن كنت على وضوء، وإن كان يوم الجمعة والإمام يخطب.
نعم. المشروع للعبد إذا دخل المسجد أن يركع ركعتين قبل أن يجلس، حتى لو دخل والإمام يخطب، مع أن الاستماع للخطبة كما سيأتي واجب، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الداخل أن يصلي هاتين الركعتين وأن يتجوز فيهما، وهذا يدل على تأكد هاتين الركعتين، وإلا لو كان أمرهما يعني ليس على سبيل التأكيد لما أمر صلى الله عليه وسلم الآتي يوم الجمعة أن يصلي، لأنه إذا اشتغل بالصلاة اشتغل عن الخطبة، والخطبة يجب استماعها، لكن أمره أن يصلي ركعتين وأن يتجوز فيهما يدل على أن هاتين الركعتين على جانب من الأهمية ينبغي عدم التفريط فيهما. نعم.
ومن السنة الإنصات للخطبة والاستماع إليها.
هذا الإنصات سنة واجبة، تارة يطلقون من السنة ويريدون مثلا من السنة الإمام بالقدر، هذا قطعا على سبيل الوجوب والحتم، وتارة يقولون من السنة مثلا أن تركع ركعتين إذا دخلت المسجد، اختلف أهل العلم، فأكثر أهل العلم في أمر الركعتين في الداخل المسجد أكثرهم على أنها على سبيل الاستحباب، ومنهم من يرى وجوبها. الإنصات الخطبة واجب، ويأتي أنه إذا كلم أخاه بأن ينصت فإنه يكون قد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، فالواجب أن ينصت للخطيب ولا يحل لأحد أن يتكلم إلا إذا كلمه الخطيب، كما في الأحاديث التي دلت على أن النبي عليه الصلاة والسلام كلم بعض الصحابة رضي الله عنهم فعند ذلك يرد، أما ما سوى ذلك فإنه لا يرد. وهكذا عند التأمين، وهذه مسألة تفشو وتكثر في الجمع، إذا دعا الإمام فإنه لا يرفع الصوت بالتأمين، تجد المسجد يضج بالتأمين. فإذا قال مثلا اللهم أعز الإسلام والمسلمين فإنك ما ترفع الصوت بالتأمين، لأنك مأمور بالإنصات وعدم رفع الصوت. وإنما حتى قال بعض أهل العلم إنه يؤمن في نفسه، وعلى كل حال هو يؤمن تأمينا لا يكون معه رفع صوت، فينبغي أن يلاحظ هذا، لأن الخطبة يوم الجمعة فيها إنصات من قبل الحاضرين. نعم.
والإقبال بوجهك على الخطيب إن كنت بحيث تعاينه أو لا تعاينه فالإنصات،
يعني يقبل على الخطيب بوجهه، يقبل على الخطيب. وجاء في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يستقبلون النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده لا يخطب في القبلة، وإنما كان المنبر في غير موضع القبلة، المنبر ما كان في موضع القبلة، ولهذا كانوا ينصرفون إليه عليه الصلاة والسلام. والبخاري رحمه الله يقول: باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب. واستقبل ابن عمر وأنس الإمام، فأنت تستقبل الإمام تتجه وتنظر إلى الإمام، والآن صارت يعني المنابر في موضع القبلة، فيسهل على الناس من يعني المسجد في أطرافه أن يرفعوا رؤوسهم ويقبلوا على الخطيب. ولا شك أن إقبالهم على الخطيب أدعى إلى تفهم ما يقول ومعرفة الخطبة وموضوعها. نعم. يقول: أو لا تعاينه فالإنصات، قد تكون غير قادر على معاينة الخطيب كمن يصلون خارج المسجد أو يكون في موضع بعيد والمسجد كبير للغاية، فعند ذلك يلزمك الإنصات وإن لم تعاينه. نعم.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال صح والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من تكلم والإمام يخطب كان كالحمار يحمل أسفارا. وقال صلى الله عليه وسلم: من تكلم والإمام يخطب كان حظه من الجمعة كف تراب.
نعم. لا ينبغي ولا يحل الكلام والإمام يخطب. وها هنا مسألة وهي رد السلام، هل إذا سلم ترد السلام؟ لا ترد السلام، لكن قد تبتلى بأحد يصافحك، فأفتت اللجنة الدائمة بأنه إذا صافحك الموضع صعب أن تترك الرجل، فأفتت أنه إذا صافحك تصافحه ولا تتكلم، يعني يقول: السلام عليكم كيف أنت، تضع يدك في يده ولا تتكلم، لأنك منهي عن الكلام. وبعد الصلاة تنبهه، تقول: يعني ما يحل الكلام والخطيب يخطب. فمن تكلم وقال لصاحبه صح، مع أنه يريد أن يسكت، يعني صح اسكت، أمره بالإنصات، فقد لغى، فكيف بالمتكلم؟ من باب أولى. ومن لغى فلا جمعة له. وقال: من تكلم والإمام يخطب كان كالحمار يحمل أسفارا. من تكلم والإمام يخطب كان حظه من الجمعة، كان حظه من الجمعة كفة تراب، يعني هذا الذي حصله من جمعته. كل هذا يؤكد على لزوم السكوت والإنصات عند الخطبة. نعم.
ومن السنة أن تسلم على من دخلت عليه في مسجد أو غيره، وتسلم إذا خرجت.
السنة إذا دخلت أن تسلم، تدخل على أخوانك المسلمين تسلم، وإذا أردت الانصراف من عنده أيضا تقول السلام عليكم. لكن فيما يتعلق بالمسجد، هل يبدأ بالركعتين أو يبدأ بالسلام؟ من أهل العلم محل خلاف، من أهل العلم يقول يبدأ بالركعتين ثم يسلم، ومنهم من يقول يسلم ثم يبدأ بالركعتين. نعم.
ولا تحرم شيئا مما أحله الله عز وجل، فإن فاعل ذلك مفتر على الله، راد لقوله، معتد ظالم. قال الله عز وجل: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وقال في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وعاب على اليهود بتحريم وعاب اليهود بتحريم الجزور التي أحلها لهم وسائر الخلق، فقال عز وجل كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. ثم قال عز وجل فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. ثم إن الروافض تشبهت باليهود في تحريم ما أحل الله، وردوا على الله عز وجل قوله وافتروا عليه البهتان، وحرموا الجرية أحسن الله وحرموا الجرية من السمك ولحم الجزور. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المحرم ما أحل الله كالمحلل ما حرم الله، ولعل الأكثر منهم ممن يحرم هذا ويعيب أكله، يزني ويشرب الخمر ويأخذ أموال الناس ظلما، وفي الناس من يستهين لتحريمهم هذه المآكل ويستصغره من فعلهم، وهذا عند العلماء من الكبائر العظيمة والفواحش الفظيعة لمبارزة الله ورد قوله في تحريم ما حله وتضييق ما وسعه وحظر ما أطلقه. ولقد عدد علينا من نعمه وأحصى لدينا من مننه في قوله عز وجل وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، وقال صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وقد علم الله أن الجرية أحسن وقد علم الله أن الجرية في البحر، وكيف لا يعلم وهو خلقه، وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجرية في البحر. أفترى أعياهم أن يستثنيا أفترى أعياهما أن يستثنيا لتحريم الجرية، ولقد جعل نحر الجزور من أعظم ما تقرب به إليه ولقد جعل نحر الجزور من أعظم ما تقرب به إليه وابتغي به الفوز لديه، فقال عز وجل
عدلها وابتغي له الفوز بضم الزاي فتح خطأ أحسن.
ولقد جعل النحر الجزور من أعظم ما تقرب به إليه وابتغي به الفوز لديه، فقال عز وجل والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، وجعل جزاء من انتهك حجه بأعظم المحارم وهو الوطء أن ينحر البدن، وقال إسرائيل بن أبي إسحاق حملت سمكا جريا إلى منزل زيد بن علي رضي الله عنه ثم لقيته من الغد فقال لي لقد أعجبني ذلك السمك، ولقد بلغني أن قوما يحرمونه ويدعون تحريمه علينا، ألا فمن قال ذلك أو فعله فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين. وقال الحسن بن صالح رحمه الله قلت لجعفر بن محمد رحمه الله تعالى يا ابن رسول الله كيف رأيك في الجري؟ فقال إنه لطعام يعجبني ولقل ما أتى علي وقت يفوتني. وقال أبو أسامة رحمه الله خرج علينا الأعمش ذات يوم فقال أكلت اليوم طعاما طيبا عرف الشيطان طيبته فحرمه على النوكة
جمع أنوك وهو الأحمق نعم
على النوكة. قال قلنا ما هو يا أبا محمد؟
قال أكلت قريص جرجي.
نعم، هذه أيضا مما نبه عليها رحمه الله تعالى، وهي مسألة تحريم ما أحل الله، تحريم ما أحل الله افتراء على الله عز وجل وعلى شرعه. وإذا كان هذا المحرم مما أجمع عليه المسلمون أنه مباح فإن المحرم يكفر، مثل ما لو أحل حراما مجمعا عليه لا يخفى حكمه فإنه يكفر، كما لو حرم، فمثال الصورة الأولى أن يحرم مثلا الخبز الطيب، الخبز مباح فإذا حرمه فإنه يكفر، والتحليل لو أنه حلل شرب الخمر أو الزنا فإنه يكفر، لكن لو أنه حرم كما قال الأعمش حرم على هؤلاء النوكة أي الحمقى بعض الأطعمة، لأن الجري هذا هو يشبه الحية في البحر، فلهذا قالوا إنه لما كانت هذه الحية محرمة في البر فكذلك تكون في البحر. ثم ذكر أن تحريم ما أحل الله عز وجل افتراء على رب العالمين، وأن الله تعالى عاب على اليهود تحريمهم ما أحل سبحانه وتعالى، وذكر أن الروافض تشبهت باليهود في هذا، وتشبه الرافضة باليهود كثير في عدد من المسائل، حتى صنفت في هذا المصنفات وفيه الأثر المشهور عن الشعبي رحمه الله تعالى، أن اليهود أن الروافض تأسوا باليهود في أشياء كثيرة، نسأل الله العافية والسلام. اليهود أخبث من النصارى، وهؤلاء الروافض أخبث الطوائف، فكل يناسب الآخر. يقول رحمه الله تعالى: في الناس من يستهين لتحريمهم هذه المآكل، وهذا عند العلماء من الكبائر العظيمة، كيف يحرم أمر قد أباحه الله. يقول: العجب فيهم أن فيهم من يحرم هذا ويعيب أكله، ولعله مع ذلك يزني ويشرب الخمر ويأخذ أموال الناس ظلما، يعني أنه يتورع عن هذا المباح ثم يقع في المحرمات. وذكر أن الرب تبارك وتعالى حين أباح البحر أباح ما فيه وأطلق، وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وكيف يحرم والله تعالى قد أطلق الإباحة؟ يقول: أما تحريم لحم الإبل فأعجب وأعجب، لأن الله تعالى جعل هذه الإبل في الأضاحي، وجعلها سبحانه وتعالى مما يهدى في الحج، وجعلها أيضا لمن انتهك الحج بالجماع والعياذ بالله أن ينحر البدن، فكيف يقال إن لحم الجزور لا يحل؟ ثم ذكر عن عدد من أهل البيت كزيد بن علي وجعفر بن محمد أنهم يبرؤون إلى الله من قول الرافضة إن نحرم الجرية هذا، ومن حرمه من زعم أن نحرمه فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين. ولما سئل عن جعفر بن محمد قال: قل ما أتى علي يوم يفوتني، يعني أنه يحب هذا النوع من السمك. يقول: ينتشر في الآونة الأخيرة كثرة الاستشهاد بأقوال وحكم فلاسفة الغرب، ما حكم ذلك؟ هذا من جهل من ينشرونه ومن عجائبهم، يعني هؤلاء الذين تنشر أقوالهم ملاحدة زنادقة. طيب إذا قال كلمة طيبة وحسنة ثم أخذتها ونشرتها وقرأها الشاب الغر والذي لا يفهم، ما الذي يترتب على هذا؟ يقبل على كتبه ويرى أن هؤلاء، ولا سيما إذا سموا بأهل الحكمة وأهل الفهم والدراية، هذا نوع من تسويقهم ونشر باطلهم في الأمة. ثم كما سبق نبهنا، العجب أنه يوجد في كلام السلف أطيب وأحسن في نفس الموضوع الذي ذكر، فيترك ويذهب إلى زنادقة مثل سقراط وأفلاطون وأضرابهم. يقول الأخ في قوله: إذا طعمتم انتشروا، يعني ينبغي التبكير لطلبة العلم ليتسنى لهم المحاجة عند الانصراف فيقولوا: جئنا مبكرين، فلا ملامات عليه، يعني أن طلبة العلم إذا دعوا يقول ينبغي أنهم يبكرون في المجيء، لأن الناس إذا تأخروا فطالب العلم يقول: أنا أتيت متقدما، فكونكم تتأخرون هذا خطأكم أنتم، أنا أتيت متقدم، يعني حتى لا يضيع الوقت. فإذا كان الوقت سيضيع على طالب العلم مثلا، و يقولون سنضع مثلا عشاءنا الساعة الواحدة، والساعة الواحدة متأخرة بالنسبة له، ورأه نوم ويريد أن يقوم من آخر الليل وربما عجز أن يقوم، فإنه يستأذنهم، يقول أنا أجبت الدعوة ورأيتكم ودعوتكم بالتوفيق، لكن الساعة الآن الثامنة سأبقى إلى الواحدة في هدر وكلام لا معنى له، ثم ستتعشون الساعة الواحدة، أنا رأيتكم والمقصود الإجابة، ودعونا لصاحب مثلا الزواج ونحوه، لكن أنا لا أستطيع أن أمكث إلى مثل هذه الأمور، ربما مكثوا أكثر، ربما تعشوا الساعة الثالثة ونحوه. فطالب العلم غير ملزم لا شك، إنما يجيب ويسلم عليهم، أما أن يبقى له 6 أو 7 ساعات تنتظر عشاء، والحقيقة أن هذا من إهانة الضيوف، يعني هذا الواقع أنه إهانة للضيف. الناس عندهم ارتباطات وعندهم التزامات ومتعبون ومجهدون وفيهم كبار سن وفيهم طلبة علم وفيهم من يريد أن يصلي، فتريد أن يحضر عندك ب5 و6 ساعات و7 ساعات حتى تعشيه، يرجع إلى بيته ويترك عشاءك ولا لوم عليه، المهم أنه أجابك وسلم ودعا، أما أن يبقى ليضيع عليه الليل كما يضيع عليك فلا يلزم بهذا لا شك، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.